بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وكل عن خدام على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه التاسع كان في الخروج أو في اشتراط عدم خروج أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء، وذكرنا بأنه الشيخ رحمة الله عليه أول من أشار إلى هذا الاشتراط، وذكر بأنه الدليل على هذا الاشتراط هو لغوية النهي الشرعي استهجانه، وأيده صاحب الكفاية على ذلك، ووسع صاحب الكفاية الإشكال إلى الشبهات الوجوبية وليست الشبهات التحريمية فقط، وكذلك كان هذا محل كلام بين الأعلام. والمرزا النعيني ذكر بأنه التعميم الذي ذكره صاحب الكفاية ليس بتامين، وأنه في مواضع الشبهات الوجوبية يتصور يكون الأمر الشرعي ليس بلغو بخلاف الشبهات التحريمية والنواهي، باعتبار أن في الأوامر الشرعية هناك بعث وهناك قابلية الأمر للبعث، والمكلف عندما يفعل الفعل يفعله بإرادته فهو قادر على الترك، فلما يأتي الشارع ويأمره هذا الأمر يكون قابلا لأن يبعثه نحو الفعل، بخلاف المحرمات هو تارك لها. المحرمة هو تارك لها. هسا تارك لها ليش؟ تارك لها لأنه يوجد صارف نفسي أو لا، هي بعيدة مين يقدر عليها. هنا المرزا النعيمي قال، لاحظ في التفرقة بين الوجوب في الشبهات الوجوبية والتحريمية، قال في الوجوبية فعل المكلف تابع لإرادته فهو يختار الفعل، فلما يكون يختار الفعل يعني هو قادر على الترك، لكنه معتاد على الفعل فيختار الفعل. فما دام هو الفعل تابع لإرادته، الشارع عندما يأتي ويأمره لا يكون أمره لغوا، وإنما فيه قابلية للبعث والتحريم لأنه قابل للترك، لأن الفعل تابع لإرادته. في الشبهات التحريمية المرزا النعيمي يقول لا، مو هالشكل. في الشبهات التحريمية هو تارك، يجي يسأل يابا أنت ليش تارك؟ ما أشتي. يوجد صارف نفسي ونفساني عن الزواج بالأمهات، فحيث الآن ما أفعل لوجود الصارف النفساني، فهذا الترك بإرادته. فلما الترك بإرادته فالشارع عندما يأتي وينهى يقول نهيه متصور، ويمكن يقول له اترك، ويكون قابل، لأنه يعني ما دام النهي تابع إلى إرادته والترك في إرادته فيتصور نهي الشارع، يكون هذا التكليف يؤدي إلى اشتغال ذمته. أما إذا كان الترك لخروجه عن محل الابتلاء لأنه بعيد، هنا لأنه بعيد فهو تارك له، مو لوجود صارف النفسي، فلما يأتي الشارع وينهى يقول نهيه له، يقول هذا النهي هنا في هذا المورد هذا النهي له. فلذلك يفرق حتى في الشبهات التحريمية على يقول في الشبهات التحريمية أولا، في الشبهات الوجوبية يتصور الأمر، في الشبهات التحريمية التي خروج عن محل الابتلاء هو الثاني. المشكلة في تعبيرات الشيخ الأعظم لم يورد تعريفا للخروج عن محل الابتلاء، والأمثلة اللي ذكرها هي أمثلة مخبوطة، من وجود صارف النفسي، من وجود بعيدة تحتاج إلى مقدمات طويلة وشاقة. هذه الأمثلة المتعددة التي ذكرها بحيث يكون التكليف ليس فعليا على كل تقدير، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجز، هذا الذي السبب في نوع من الإرباك ونوع من التفصيلات حتى في بعض في ما ذكره الأعلام وفي بيان الأعلام في مطلق هل مطلق الخروج عن محل الابتلاء هو المطلوب؟ اللي الشيخ الأعظم في بعض أمثلتي إذا كان الطرف الآخر نزل في بيت الجيران، طب هذا خارج عن محل الابتلاء أيضا. فلذلك عدم وضوح وعدم يعني وضوح ووضع معايير تامة ودقيقة ما هو الخارج عن محل الابتلاء، ما هو الشيء الخارج عن محل الابتلاء اللي بيه مشقة طويلة، اللي بيه عدم قدرة. لذلك لاحظ السيد الخوي رحمة الله عليه اجى قال احنا عندنا القدرة، القدرة هي المناط، ما عندنا شيء إضافة للقدرة. الذي هو خارج عن الابتلاء يعني غير المقدور، غايتها أكو شيء اسمه قدرة عقلية، استحالة عقلية ذاتية، أكو شيء اسمه قدرة عادية. هاي القدرة العادية في بعض الأحيان تكون قدرة كالطيران في السماء، انتفاء القدرة العادية، وقد تكون قدرة عادية منتفية حتى في المكان بعيد جدا 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 تنتفي القدرة العادية. أما في الموارد التي لا تنتفي القدرة العادية فيه فلماذا يكون التكليف مستهجنا؟ ماكو وجه لاستهجان التكليف. لماذا يكون التكليف؟ لا أكو ثمرات من التكليف. صحيح هذا بيت الجيران أو هذا بعيد قليلين، أكو صارف أو أكو صارف عن أداء هذا العمل، الشارع هنا تكون هناك ثمرة مترتبة عليه. فلما إجى السيد الخوي رحمة الله عليه إجى قال يا الشرط هو القدرة، إشي اسمه خروج عن محل الابتلاء لا يكون هذا مناطا ولا يكون هذا له دور في عدم منزية العلم الإجمالي، وذلك لوجود ثمرات من التكليف في انتهاء التكليف، وجود فوائد من هذا التكليف، والفوائد التي يذكرها هو إمكانية التقرب بهذا الفعل أو إمكانية التقرب إسناد هذا الأمر للمولى، وبالتالي إسناده للمولى يؤدي إلى التقرب والانصياع، وأنه يكون مصداق إلى وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فلذلك السيد الخوي يثبت هذا المطلب أن القدرة هي الشرط وليس الخروج عن محل الابتلاء، وإذا كان الخروج عن محل الابتلاء بسبب الاستهجان فالاستهجان يرتفع بسبب وجود هذه الثمرات الموجودة. حينئذ كان عليه أن يتمم هذا المطلب أو تمم هذا المطلب في تصوير في أن هل المدار أو هل هناك فارق بين الشبهات الوجوبية والتحريمية أم لا يوجد هناك فارق. أشكر على المرزا النعيمي، المرزا النعيمي قال بأنه إذا كانت القدرة مأخوذة فالقدرة مأخوذة في كليهما، اللي هو عبر عنه بأنه إذا كان الطرف بعيد وغير قادر عليه فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزا. قال إذا كانت القدرة مأخوذة ومعتبرة فمعتبرة في طرف الوجوب والتحريم، وإذا كانت غير معتبرة فحين غير معتبرة في كليهما، ولا يكون وإذا كان الخطاب لغو فيكون لغو في كلا الطرفين، إذا كان غير لغو فيكون غير لغو وغير عبث في كلا الطرفين. وكذلك جاء في أنه بناء على تصويره أنه حتى في موارد التي يكون تاركا فيها يكون الخطاب فيه مقبول والخطاب فيه غير مستهجن ليتكامل فيه الإنسان ويكون موضع أو مورد موارد القرب من الله سبحانه وتعالى، اجى فرق بين الواجبات التوصلية والواجبات التعبدية. فلذلك عبر بأنه حينئذ الواجبات التوصلية أيضا فعل هذا العمل أو ترك أو هذا الترك أو هذا الفعل حينئذ يكون له دور أيضا في المقررية إذا أسنده إلى الله سبحانه وتعالى. خب هذا الشيء الذي ذكره أيضا كان محل كلام ومحل مناقشة بأن الخروج عن محل الابتلاء إذا كان الشيء هو ترك وهذا الترك خارج عن محل الابتلاء بالفرض، حينئذ معناه شنو؟ معناه أن نفس الإنسان لا تحدثه بارتكاب هذا العمل. يعني لما يكون هو تارك له وتركه له إما لوجود صارف النفسي أو لأنه بعيد فيه مشقة وفيه مقدمات طويلة، فماكو عنده فد رغبة أو فد واعز لإيجاد هذه المقدمة. حينئذ لما هو ما عنده أي وازع أي واعز أو أي وازع أو أي دور أو أي شيء لارتكابه، كيف يصلح النهي لزجره؟ الزجر لما تكون أكو أرضية للارتكاب، الزجر لما تكون أكو أرضية للارتكاب، فلما ما أكو أرضية للارتكاب كيف يكون النهي صالحا لزجره وصرفه عن ارتكابه؟ يعني يريد أن يشكل على سيد الخوي بأنه سيد الخوي يقول بأنه إسناد الترك إلى الشارع وإسناد الترك إلى الشارع هذا موجب لكمال المكلف ولرقي المكلف. زين هذا الكمال والرقي متى يتحقق؟ إذا كان أكو في الأرضية لرغبة ما، هذه الأرضية لرغبة ما أجيش ماذا؟ أجي يأتي ويسند الترك حينئذ للشارع، لأن يبعد الرادع عن نفسي. ومسألة عدم الارتكاب نفسي أبعدها، مو هاي السبب، السبب هو الأمر الإلهي والنهي الإلهي. خب النهي الإلهي وين يصير؟ إذا كان هناك أرضية لرغبة النفسية. خب شو يصير الأرضية لرغبة حتى يكون هذا زاجر؟ يقول حينئذ هذه الأرضية يكون حينئذ أن يتصدى المكلف لإيجاد رغبة نفسية في فعله، حتى يقول يابا أنا راح أترك الله. حتى يتحقق مصداق أني أترك لنهي المولى لابد أن أوجد بعض الأمور الداخلية ولو النفسية أو المقدمات الخارجية. أشتري عنب حتى أسوي خمر، بعدين أقول لا ما أسوي خمر. أما إذا أنا ما أشتري عنب وأنا مو في هذا الصدد، إشلون يقول أن الأمر المولوي أن النهي المولى لا تشرب الخمر يشملني وأنا تارك الخمر بسبب لا تشرب؟ إذا أنا يوجد لدي صارف نفسي عن ذلك. فلذلك يقول إسناد الترك إلى المولى حتى يعني يكون النهي زاجر وصالح لنهي المكلف عن الفعل، هذا لابد أن يوجد مقدمات هذا العمل في نفسي ولو على هيئة ولو على صعيد الرغبة النفسية، حتى عندما يأتي النهي المولوي يكون هذا النهي المولوي له دور ويلعب دوره في كمال الإنسان ورقيه. فشلون يتحقق؟ شلون يتحقق اني اني تارك بسبب امر المولى؟ اذا انا من الاصل تارك، انا من الاصل لدي الوازع النفسي والرادع النفسي وان هذا بعيد وين هذا الخمر لازم اسافر العالم كله. لا، النهي يقول بان هناك ثمره مترتبه. هاي الثمره المترتبه شنو؟ أنه إذا قصد بالترك الأمر النهي المولوي، أنا أترك لأن الله أمرني. خب هاي أترك لأن الله أمرني، شو أحققها؟ خب أنا تارك بدون ما الله يأمرني، أنا تارك بدون ما الله ينهاني، أنا تارك. شلون أحقق هذا الترك؟ حتى أقول أنا أترك لأن الله أمرني بالترك وقال لا تفعل، هاي شلون أحققها؟ يقول ما حقق إلا أن ما أشتغل ببعض المقدمات، أوجد رغبة نفسية. هان حين يقول لي أنا ما أرغب، يعني مثل ما واحد في بعض الأحيان قد يرغب ويفكر في ارتكاب الحرام بعدين يذكر الأمر الإلهي والنهي الإلهي بعده، هو هاي متحققة. يتصور في حرام شرعي وقد تنوجد في نفسه رغبة إلى هذا الحرام الشرعي فيبتعد ويدفع هذه الرغبة من خلال النهي الإلهي. يقول احنا في محل كلامنا لا، ماكو لا رغبه عنده، هو تارك عملا تارك عملا ولا يوجد عنده رغبه في العمل ولا هذا العمل هم ما تمسوي، وهو تارك عملا تارك فعلا. حتى اسند الترك الى النهي المولوي الى النهي الشرعي لابد ان اوجد بعض مقدماتي ولو على نحو الرغبه النفسيه للعمل، حتى اقول انا تارك له. حينئذ يقول هذا لا يتفوه به أحدهم. نعم، يقول الثمر اللي ذكرها السيد الخوي ممكن يسويها بالواجبات، باعتبار بالواجب هو قادر على الترك، في حين يقول بني أنا أفعل الواجب للأمر الإلهي ممكن، لكن في المحرمات يقول هذا ما يأتي ولا يتفوه، خصوصا أن إيجاد هذه المقدمات ولو على الصعيد النفسي أمور مرجوحة، بل بعض المقدمات الخارجية هي مقدمات محرمة. أشتري علم من أجل خمر، من أجل أن أصنع خمر، هاي مقدمة. بعدين أجي أقول لا أنا ما أسوي خمر لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تشرب الخمر. فلذلك ناقش في وجودها مثل هذه الثمرة. فإذا الثمرة من وجدت فالاستهجان يبقى ثابت. إذا الثمرة، لأن الذي يترتب على الثمرة هو رفع الاستهجان ورفع اللغوية. هذا الاستهجان واللغوية كيف يرتفع؟ يرتفع من خلال وجود الثمرة. فإذا هاي الثمرة ما موجودة فلا استهجان ولا لغوية، وهذا هو المطلوب. وكذلك في التوصليات، في التوصليات السيد الرخوي رحمة الله عليه قال من الممكن أن يسند هذا العمل إلى الشارع. التوصليات المطلوب منه هو التحقق، تحقق الفعل في الخارج. إذا تحقق الفعل في الخارج ترتبط عليه المصلحة مهما كان نية الإنسان. يعني لو كانت نية الإنسان التبرد تحت المطر، اجى مطر بالصيف في يوم صيفي كذا نزل مطر، فهو بأثناء المطر مثلا غسل ثوبه الذي فيه دم ولم يقصد أصلا تطهير الثوب أو تطهير النجاسة التي على بدنه، تتحقق لو متحقق، لأن المصلحة تتحقق بناء على تحقق ذات الفعل من دون وجودي أي نية أو قصد للمكلف، فهذا يتحقق ولو لم يكن هناك أمرون. فلذلك يصر في المنطقة بعد مناقشة سيد الخوي بأن الاستهجان واللغوية ثابتة. بناء على هذا التصوير، إذا تارة نقول بأنه عدم الخروج عن محل الابتلاء هو شرط في منزية العلم الإجمالي. فإذا كان أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء فلا منزية العلم الإجمالي، فلا تكليف في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، والطرف المبتلى به يكون مجرى للأصل المؤمن لأنه يكون شكل بدوي، هذا حرام لولا، فيكون مجرى للبراءة أو لأصالة الطهارة أو لأي أصل أو الحلية أو ما شابه ذلك. أما بناء على الرأي الآخر الذي يقول بأنه لا يوجد شرط، فالعلم الإجمالي حينئذ يكون منجسا. فإذا كان العلم الإجمالي هو علة لوجوب الموافقة القطعية، لو قلنا بأن العلم الإجمالي هو علة لوجوب الموافقة القطعية فحينئذ نقول بأنه حتى في وجوب الموافقة القطعية يجب الاجتناب عن الطرف المبتلى به. أما إذا قلنا لا في مقام الاقتضاء وأن العلم الإجمالي هو مقتضي، فجريان العلم فجريان، يعني الخروج عن محل الابتلاء ليس شرطا، فلمن يأتي واحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء العلم الإجمالي يكون منجس. فهذا الطرف المبتلى به هل يجري فيه الأصل المؤمن؟ يقول وجوب الموافقة القطعية مبتني على عدم جريان، عدم تعارض الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، عدم تعارض الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، وحينئذ نأتي ونشوف أن هذا الطرف المبتلى به التعارض شلون يصير. يعني الطرف الخارج عن محل الابتلاء تجري فيها أصالة البراءة، الطرف الداخل في محل الابتلاء تجري فيها أصالة البراءة، فعيد يتعارضان يتساقطان. مبتني على ذلك، يعني الموافقة القطعية بالاجتناب عن الطرف المبتلى به هو بتعارض الأصل الجاري هنا بالأصل الجاري هناك، فهل يتعارض الأصلان هنا أم لا يتعارضان؟ البعض ذكر بأنه لا يتعارضان، وإنما يجري الأصل المؤمن في الطرف المبتلى به من دون أن يكون هناك معارض، و يكون مجرى البراءة فيجوز ارتكابه. الوجه فيه ماذا؟ مثل مبنى السيد الصدر رحمة الله عليه في أنه الأصول العملية والترخيصات الظاهرية هي لتعيين الموقف العملي تجاه التزاحم ما بين الأغراض اللزومية والأغراض الترخيصية. يعني الشارع في موارد يرى أن المحافظ على الغرض اللزومي هو الأهم فيأمر بالاحتياط. الشارع في الموارد التي يرى فيها الترخيص هو فيه المصلحة فيأمر بالبراءة. فإذا جريان الأصول، جريان الأصول العملية والتراخيص الظاهرية هي من أجل المحافظة على ملاكات الأحكام، وما هو الملاك الأهم وما هو الغرض الأهم، هل الغرض اللزومي أهم أم الغرض الترخيصي هو الأهم، هل الغرض اللزومي هو المهم أم الغرض الترخيصي هو المهم. حينئذ الشارع يجعل الاحتياط للمحافظة على ذلك الغرض، أو يجعل البراءة للمحافظة للمحافظة على الترخيص. في مثل محل كلامنا، في محل كلامنا خوب هنا، هل يوجد تزاحم في ذلك الطرف الخارج عن محل الابتلاء؟ هو خارج عن محل الابتلاء. حينئذ الغرض اللزومي إذا كان الخارج الحرمة موجودة في محل الابتلاء، في الخارج عن محل الابتلاء، فهذا مضمون، هو خارج عن محل الابتلاء على تارك كله. يعني لو كانت الحرمة موجودة في ذلك الخارج عن الابتلاء، بعد نقول هنا مجرى للبراءة، والغرض الترخيصي والأصول العملية تأتي للمحافظة على الغرض الملزم، لأن هذا هو خارج عن محل الابتلاء ما أرتكبه. فالغرض اللزومي المحتمل مضمون بحكم خروجي عن محل الابتلاء، يبقى الغرض كان هنا تأتي البراءة تجري من دون معارضة. فهي هنا الأغراض الترخيصية، يعني يقول في مثل هذا المورد أكو شبه هنا في حرمة هذا المورد وأكو شبه هناك، فقد يكون البراءة تجري لمن يكون كلاهما في محل الابتلاء، هذا إناء وهذا الإناء. هنا الأغراض الترخيصية الشارع يريد المحافظة عليها، وهنا أيضا، فجعل البراءة هنا يتعارض مع جريان البراءة. أما لمن يكون أحدهما خارج محل الابتلاء فهذا التزاحم بعد مئته، لأن لو كانت الحرمة هناك فهي مضمونة خارج عن محل الابتلاء، فلأتي هنا تجري البراءة من دون أن يكون هناك أي معارضة في البين. هذا وجه. الوجه الآخر الذي ذكره البعض من أنه روايات الحل اللي واردة في الشبهات الموضوعية هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، لك تشير إلى أن موضع الشبهة يكون بين يديك، لك يعني تشير إلى أن موضع الشبهة وموضع المورد الذي يرد فيه الشك هو داخل في ضمن النطاق الذي بين يدي الإنسان. فلذلك ذلك الطرف الذي يكون خارج محل الابتلاء ليس لك، فهو خارج عن محل الابتلاء، مو مورد ابتلاءك به، حتى الشارع يأتي ويقول لك في هذا المورد، في هذا المورد تجري البراءة، هو خارج عنه، خارج عن إرادتك، موجود هو في الخارج، موجود بعيد عنك، فلا يلزم. في حين هذا الفرد اللي هنا تجري فيه يعني في متناولك وبين يديك وفي محل ابتلائك فهو لك حلال، يعني إلك للتسهيل عليك هو لك حلال. أما ذاك الذي هو خارجه، شون الفائدة أن الشارع يقول لك لك حلال؟ شون يعني ما هو الأثر المترتب على أن الشارع يبيح لك التصرف في ذلك المورد البعيد الذي أنت لا تصل إليه؟ فيقول حينئذ أنت ما مخاطب بالبراءة حينئذ في ذلك الفرد، مخاطب في البراءة في هذا الفرد هو لك اللي هو محل ابتلاءك. أما ذاك الذي في ذلك الطرف، في ذلك الطرف الخارج عن محل الابتلاء فهو خارج، فلا تجري فيه البراءة، فيجري في هذا الطرف من دون معارضة. وقسم آخر قالوا لا، الروايات الواردة هي التي تدل على أنه في موارد الشبهات التي توجد فيها أطراف خارج عن محل الابتلاء لا تجري البراءة في ذلك الطرف، وارتكب الطرف المبتلى به من دون أي إشكال، اللي منها الرواية التي استند إليها الشيخ الأعظم في بداية بحثه، وقال أن منها صحيحة علي بن جعفر عن رجل من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال عليه السلام: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس به، وإن كان شيئا بينا فلا. الشيخ الأعظم يقول بأن هذه الرواية هي واردة في محل كلامنا أصلا، في محل كلامنا يقول بأنه قطرة الدم امتخط رعف فامتخط فخرج دم من 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 أنفه، هذا الدم همات صار خارج الإناء داخل الإناء، وإجا قال الظاهر وظهور هذه الرواية أنه راح يتكون عند علم إجمالي أن نقاط الدم إما أن تكون في ظهر الإناء أو على الأرض أو تكون في الماء، وإذا كانت في ظهر الإناء أو في الأرض فهي خارجة عن محل الابتلاء، إذا كانت في ظهر الإناء أو في أو في أو في الأرض فهي خارجة عن محل الابتلاء. فالشارع يقول له وحينئذ يقول إذا أنت شفت في هذا الماء ولم يكن فيها شيء بين ما شفت به دم، فحينئذ يدور الأمر بين هذه وهذه، فحينئذ يجوز لك ارتكابه ويجوز لك استعمال الماء، وهذا معناه عدم منجزية العلم الإجمالي لأنه الأطراف الأخرى هي خارجة عن محل الابتلاء. يعني جعل ظهور الرواية في ماذا؟ في الأمور الخارجة عن محل الابتلاء، هكذا فهم من الرواية الشيخ الأعظم. وحينئذ يكون أكو مستند شرعي للارتكاب، بعد ما له علاقة براءة وجريان الأصول وتعارض الأصول، لا، تكون الرواية الواردة هي الدليل على عدم منجزية العلم الإجمالي وارتكاب الطرف المبتلى به، لأن لو كان العلم الإجمالي منجز لما جاز ارتكاب الطرف المبتلى به. فيقول هذه الرواية هي الدليل على ذلك. خب، الأعلام في هذه الرواية يكاد يكون الشيخ الأعظم هو المتفرد بهذا الإفهام، يعني يكاد الشيخ الأعظم هو الذي يعني متفرد في حمل هذه الرواية على أن ظاهرها يدل على الخروج عن محل الابتلاء، ظاهرها أن العلم أن هناك علم إجمالي وهذا العلم إجمالي له أطراف بعض أطرافه خارجة عن محل الابتلاء، وهذا منها. فحينئذ الرواية تقول لك أن هذا أنه يجوز لك ارتكاب، بعد الآن ما تصل النوبة إلى تعارض الأصول، مو في هذا الباب أصلا. الأعلام الآخرين قالوا لا، الرواية أصلا في مقام آخر، منها ما تأويل اللي ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، لأنه الرواية تدل على أن الدم استثناء من نجاسة الدم، وأن الدم نجس إلا إذا كان بنحو جزء يعني انقسمت إلى 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 نقاط صغار جدا لا ترى بالعين المجردة ووقعت في الماء، فحينئذ هذا يكون معفون عنه، وهذا الماء لا يؤدي إلى نجاسة الماء بهذه الصورة. يعني نقدر نقول إذا استهلك، خلي بهذا التعبير، إذا كان مقدار الدم الواقع في الماء مستهلك، فحينئذ لا يؤدي إلى نجاسة هذا الماء.
ماء قليل
فحينئذ يكون استثناء من نجاسة الدم، وبالتالي لا يجب الاجتناب عنه. هذا في التفسير للشيخ الطوسي، هناك تفسيرات أخرى أيضا كلام الشيخ يأتي الحديث عنه.